الثاني من مجالس هذه الرسالة. نعم، سورة الصافات.
الحمد لله، وبعد. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مضطرعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وحذف المعمول، والمقام مقام لذة وسرور، فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به. والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال، ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه.
نعم، هذه لما قرأتها العلامة السعدي رحمة الله عليه، وهو قول في قوله تبارك وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقالوا من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه، أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا. طيب، الله قال: فأقبل بعضهم على بعض حذف المعمول وهو يتساءلون عن ماذا؟ ما قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في حديث كذا وكذا. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المعمول يدل على العموم، حذف المعمول يدل على العموم. إذن المعمول هنا محذوف، وبالتالي يدل هذا على العموم. طيب، والمقام مقام لذة وسرور، فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث عنه، والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال فيما مضى من الدنيا. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في حياة الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، أي يتحدثون في المسائل التي كانت متعلقة بالعلم في الدنيا، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. يعني هيختلف بقى في الجنة تلقي الحائض يقع ولا ما يقع، نزول على الركبتين ولا على اليدين، تظهر كل شيء على إيه؟ على حقائقها. هذا اعتبرناه جوابا لما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان قد طرحه لما قال في قول الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال: وهل في الجنة علم؟ نظر لذة العلم، لذة العلم عند ابن القيم اللذة العظيمة، يقول: هل في الجنة علم؟ هل يمكن يكون في الجنة علم؟ فأجاب أن هذا يمكن أن يقع على قول الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كلام السعد هنا كأنه ماذا؟ أتى بالدليل على أنه يمكن أن يكون في الجنة علم بخصوص المسألة وليس بالدليل العام، وهو قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. طب يتساءلون عن أمور كانت لهم، وأعظم ما يتساءل فيه أهل العلم ماذا؟ ما كان من أمور علمية تتعلق به العلم، فيحصل له من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. وهكذا أهل العلم للذة العلم تتعلق قلوبهم بذلك، فيقولون: وهل في الجنة علم؟ وهذا مثل ما قاله بعض التابعين، وكان من دعائه: اللهم إن، أظن ثابت البناني، اللهم إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري، لتعلق بلذة الصلاة. اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري، نظر لتعلق بلذة الصلاة. فالسلف اللذة التي تتعلقون بها غير اللذة التي نتعلق بها من مجرد الولد أو مجرد المال أو مجرد كذا وكذا، وإنما لذتهم إنما تدور حول الطاعات، ولهذا كانوا يتنافسون فيها التنافس العظيم، حتى إنه قال بعضهم: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. يعني يريد أن ينافس الملائكة، الملائكة الذين هم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. نعم في كلام ابن القيم هاتي أحمد اللي هو لذة العلم في الجنة، هل في الجنة علم أم لا؟ نعم اخر.
قال تعالى فبشرناه بغلام حليم. قال العلامة السعدي وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك،
ولهذا ابن عباس لما أشكلت عليه الطائفة في قصة بني إسرائيل التي سكتت، فإن الله قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هذه الطائفة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب الطائفة الثالثة عاقبتها ماذا؟ فكان هذا مما يشكل، حتى أخبره عكرمة، حتى أخبره عكرمة بهذا فكساه حلة، فكانوا يفرحون بالعلم جدا. أبو هريرة رضي الله عنه لما أمسك بالشيطان، وما يدري أنه الشيطان طبعا أمسك به المرة الأولى، لأنه كان في صورة رجل، لأرفعنك إلى رسول الله، لما أراد أن يسرق من مالي الصدقة فشك له حاجة وشك له كذا فترك، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق كذبك وسيعود. الثانية أمسك قال شك فرق له، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود، حتى كانت الثالثة فأراد أن يسرق فأمسك به قال شك أبدا لا أرفع عنك إلى رسول الله. طب المدخل بقى إلى أبي هريرة، طب أنا أعلمك شيئا على طول أعلمك نعم، وذكر له آية الكرسي وكذا. فالشاهد أن الصحابة كانوا يفرحون بهذا، ينسون كل شيء، والسلف الصالح حتى إن بعضهم ينسى طعامه ينسى شرابه، حتى إن بعضهم كاد أن يهلك في الرحلة إلى الطلب فلم ينقذه إلا أن شرب بوله، ومع ذلك كل تعب في سبيل العلم كان يهون عندهم، كان يهون عندهم. ومن أهداه هدية في العلم ودل على هذا كان يعطيه أعظم ما يملك. ولهذا يدل على هذا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد رحل في طلب حديث شهرا، تخيلوا أنه اشترى بعيرا ثم جهز ورحل به إلى عبد الله بن أنيس شهرا ثم عاد شهرا، ولما ذهب إلى عبد الله بن أنيس هناك وخرج الخادم له قال قل عبد الله بن أنيس جابر بن عبد الله بالباب، ما تخيل طبعا عبد الله بن أنيس أن يأتيه جابر إلى بابه، فلما خرج واحتضن أدخل كذا كذا قال لا ما أتيت لهذا، ولكن بلغني حديث عنك أنك تحدث به عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا. فكان عندهم العلم يا أخواني هو اللذة العليا. سفيان عند موته ماذا صنع؟ شد لما سمع شيئا شد لوحة وكذا وصار يكتب، وفي النزعات الأخيرة قال له يرحمك الله وأنت في هذا الوقت تكتب وكذا؟ قال نعم، فإن مت مت على خير وإن بقيت فقد كتبت خير. إذا أنا مت فقد مت على خير كتبت، طب وإن بقيت فقد بقيت على خير كتبت. إلى هذه اللحظة كان السلف يا إخواني ليس كحالنا، الواحد لو ذكر أنه يحضر له في درس في الشهر ولا شيء يبقى ما شاء الله يعني من طلبة العلم. إخواني أبدا ما كان السلف كذا. سفيان الثوري لما لقي الرجل ورحل إليه من أقاصي الأرض، ولما لقيه ماذا كان يا إخواني؟ لما لقيه السلام عليكم، عليكم السلام، حدثني بحديث أبو العشراء، فحدثه ثم قال من أنت؟ قال أنا سفيان. قال سفيان من؟ قال سفيان بن الثوري. قال أبو عبد الله. قال أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله. قال ما منعك أن تسلم علي؟ يعني إمام إمام بس ما كان يعرف صورته، ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بها، أبدأ بالحديث وبعد نجلس. فإلى هذا الحد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحرصون على العلم أشد الحرص. أم سليمة رضي الله عنها جاءت بابنها واستغنت عن خدمة ابنها لا أنس رضي الله عنه، وأتت بأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه يخدمك يا رسول الله حتى يسمع وحتى يرى، وكانت امرأة لبيبة ذكية عاقلة. ولهذا أخواني لذة السلف لذة ولذتنا لذة أخرى. الحقيقة كما قالت عائشة رضي الله عنها لما غاب عنها النبي ليلة وخشت أن يكون ذهب إلى إيه؟ إلى بعض أزواجه، فوجدت النبي يصلي ويناشد ربه ويثني عليه. قالت والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. يعني عائشة تفكر في إيه والنبي ماذا في حال إيه؟ أهو إحنا كذلك يا أخوان. ولهذا إحنا لماذا نكثر الكلام عن السلف يا أخوان؟ نكثر الكلام عن السلف لأننا نرجو رتبة، نحجز أن نصل علميهم. فعلى الأقل يا أخوان نكون من الرتبة التي تحب السلف على الأقل، لكن نحبهم بعلم، ما نحبهم بجهل ولا بتقليد. كما قال أنس لما جاء رجل وجد الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال أبشر فإن المرأة مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. فعلى الأقل يا أخواني نحقق رتبة عسى أن تكون، وهي محبة السلف الذين لا لذة ولا أنس إلا بفكرهم والسير على دربهم. لا بارك الله في حياة ما فيها السلف، لا بارك الله في استقامة ليست على استقامة السلف، لا بارك الله في منهج في مسلك في علم في هدف في أي شيء ليس إمامك فيه السلف. فعلى الأقل كن في أرضهم، على الأقل ارتوي بمائهم. وإلا من أنت ومن هؤلاء؟ من أنت ومن هؤلاء؟ إذا كان الواحد فيهم إن تكلمت عن جبل، تكلمت ماذا عسى أن تصل، لكن فيه رتبة الله ذكرها في كتابه والنبي ذكرها في سنته. الله ذكرها في كتابه فقال والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الحمد لله أن الله ذكر والتابعون لهم بإحسان. ذكر الله في سورة الحشر للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار الإيمان، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الحمد لله أخوان أن الله جعل هذه المرتبة، ولا ماذا كنا نصنع؟ لن تكون مهاجريا قط ولن تكون أنصاريا قط، ولكن هناك مرتبة لا بد أن نسعى في تحقيقها. الحمد لله والتابعون لهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. تسلم قلوبنا وتسلم ألسنتنا لسلف الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوشك بهذا الحب يا أخوان، بهذا الحب أن يكون لنا قدر عند الله يوم القيامة، نلقى الله عز وجل محبين للسلف. لكن أن تضيع منك هذه الرتبة، لا أنت المهاجري ولا أنت الأنصاري ولا أنت الذي يسلم قلبك المهاجري والأنصاري، لا أنت المهاجري ولا الأنصاري ولا الذي تبع الأنصاري والمهاجري بالإحسان، يا لا من خسارة عظيمة جدا إن لم تكن هذا. يبقى ما المرتبة يا أخوان التي ينبغي أن نتحمر حولها، ونسأل الله عز وجل أن نلقاه على ذلك، أن نلقى الله على السنة وأن يربط على قلوبنا بالإيمان ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هي هذه المرتبة، كيف تكون محبا للسلف المحبة الشرعية، محبا للسلف بحق، كيف تكون هذا الإنسان؟ وإلا كما قلت لك لا المهاجري ولا الأنصاري، لكن الله جعل المؤمنين ثلاث طوائف إلى يوم القيامة. المهاجرون طائفة وهم أعلى المؤمنين، والأنصار طائفة وهم الذين يلون المهاجرين، ومن عدا المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. من عدا المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا، فإما أن تتبعهم بإحسان فإن المرأة مع من أحب، أو تفارقهم بإساءتك فما أدري مع من أنت. ولهذا أفتى إمام المدينة وإمام دار الهجرة الإمام العلم مالك بن أنس رحمه الله أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، لأن الله ذكر في سورة الحشر ثلاث طوائف لهم الفيء، لهم الفيء بعد آية الفيء، المهاجرون والأنصار والذين تبعوا المهاجرين والأنصار يدعون لهم وسلمت قلوبهم لهم، وليس الروافض كذلك. ولهذا ليس للرافضي نصيب في الفيء، لأنه ليس مع أي طائف، أهو من المهاجرين؟ لا. أهو من الأنصار؟ لا. أهو من الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ الروافض يتغيظون على الصحابة، يتغيظون، ولهذا الروافض كفار في تعنيم الصحابة، والخوارج ليسوا بكفار مع تعنيم في الصحابة. ما الفارق؟ أن طعن هؤلاء تغيظا، وأما طعن هؤلاء تأولا. لهذا لم يكفر الصحابة الخوارج، وهم يذمون الصحابة. والروافض كفار وهم يذمون الصحابة، لكن هذا ذمهم تغيظ. ولهذا استدل الإمام مالك بالآيات الأخرى أيضا على كفرهم، فقال في آخر سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار بعد محمد رسول الله والذين معه شدوا على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج صوفه فأزره فاستغل فسوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستدل على كفرهم، وأن علة الكفر هي ماذا؟ التغيظ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأقل يا أحباب يا إخواني، على الأقل على الأقل اسعى في تحصيل هذه الرتبة، أن تكون محبا للسلف، لكن تكون محبا للسلف بالعلم. أحب السلف في اعتقادهم لأن اعتقادهم كيت وكيت، أحب السلف في علمهم لأن علمهم قائم على كيت وكيت، أحب أئمة السلف لأنهم قاموا بالجهاد. فأحمد لما أحبه، كيف أحبه، ولماذا أحب أحمد، لماذا أحب مالكا، لماذا أحب الشافعية، لماذا أحب البخارية، لماذا أحب ابن تيمية، لماذا أحب ابن عبد الوهاب، لماذا أحب، لماذا تحب؟ لأن هذا اتباع بإحسان، الاتباع بالإحسان شرطه، الإحسان في العبادة والطاعة، إخلاص ومتابعة. الاتباع بإحسان لا يكون إلا بالإخلاص وبالمتابعة. نعم.
كان ابن القيم في هذه الأرواح، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع، فتذاكر في الجنة أعظم لذة، وهذه لذة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من عداهم.
هذا كلام في حد الأرواح،
حد الأرواح.
إذن صار هو الأصل، والعلامة السعيد أخذ منه
وجزم.
نعم
جزم، لم يطرحه مجرد سؤال يعني.
إيه نعم، لكن في موضع آخر أظن طرح نحو من السؤال. نعم نعم.
قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا إسماعيل عليه السلام بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق،
أي بعد قصة هذا الغلام الحليم ذكر الله عز وجل وبشرناه في السورة نفسها، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكيف يكون الأول إسحاق والثاني وبشرناه بإسحاق؟ فالأول هو إسماعيل عليه السلام والثاني هو إسحاق، فكانت البشرى بإسحاق بعد إسماعيل. الأمر الثاني مرجح أنه الذبيح، أن البشرى بإسحاق كانت بشرى بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب. فالبشرى كما في سورة هود: ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه بشرى واحدة، إسحاق ويعقوب ولد. طيب، وبالتالي لو أن الابتلاء كان في إسحاق لقطع إبراهيم عليه السلام أنه لن يذبح. لماذا؟ لأن البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن لن يذبح. وبالتالي أي ابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، أي بلاء مبين، ويعلم أصلا أنه لن يذبح. إنما كان أمر إسماعيل عليه السلام الذي لم يبشر به إبراهيم بولد أو غير ذلك، وإنما كان به، ولهذا كان إبراهيم عليه السلام يعلم أن هذه الرؤية حق وقد تكون. وإسماعيل عليه السلام لما علم ذلك وأخبره أبوه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان الموقف موقفا عظيما. وجاء أيضا في التوراة اذبح ولدك الايه الأكبر، والأكبر هو إسماعيل، ولهذا لما جاءوا يحرفوا وضع بجوار الأكبر إسحاق. شوف زي اللي بيغش كده مسألة رياضيات مثلا، وهي مثلا ايه راح غش النتيجة، لكن 6 زائد 7 يساوي 95، هو بقى نقش 95 وناس ان 95 يحصل 6 زائد 7، 6 زائد 7 لن تكون 95 ابدا. هو نفس المسألة، هو ولدك الأكبر هتحذف بجوارها، تضع بجوارها إسحاق وهو ليس الأكبر. نعم، أو ولدك الوحيد، ولدك الوحيد. نعم، لأنك إسماعيل وحدة. نعم،
ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فدل على أن إسحاق غير الذبيح. ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم، وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى.
نعم،
قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين. قال العلامة السيدي رحمه الله: الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته، فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حبا شديدا وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، أي صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم فكان عظيما، من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة.
يعني فائدتان، الفائدة الأولى اللي ذكره هنا الشيخ، ما الحكمة في أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده؟ ما الحكمة، ما الحكمة في هذا، ما الحكمة؟ فهو رحمه تعالى يجتهد أن الحكمة هي لما كان لإبراهيم الخلة، والخلة هي أن تتخلى المحبة جميع جوانب الإنسان وأجزائه، فلا يبقى شيء أبدا يتعلق به بغير الله عز وجل. ولهذا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت لإبراهيم عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صاحبكم خليل الرحمن، لو كنت متخذا خليلا من العباد لاتخذت أبا بكر، ولكنها الأخوة وكذا. نعم، فابتلاه الله عز وجل لما زاحم حب إسماعيل وصار حب إسماعيل متملكا وله مكانة ومحلا عند إبراهيم عليه السلام، فابتلي في هذا ليظهر أن إبراهيم عليه السلام لم يؤثر بمحبة له محبة. ولهذا لما أن رأى أنه يذبح إسماعيل عليه السلام نفذ وطبق: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. فلما أسلم، يعني استسلم، فلما أسلم وتله للجبين، يعني بدأ الشروع بالفعل وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما جاء هذا بعد إيه؟ بعد قول إسماعيل، إنما شرع في الفعل وشرع في العمل، يدل هذا على الصدق والعزم، فخلص بذلك فعلا بيان كيف أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. لم يقدم، يقول السعدي: فلما قدم حب الله وأثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه. وهذا يتبع قاعدة عند الأصوليين: النسخ قبل الفعل، النسخ قبل الفعل. الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة، لكن حصلت المراجعة وحصل 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 حتى نزل بكم؟ بخمس. هذا نسخ قبل الصلاة، كانت خمسا في الأداء ولكنها في الأجر الخمسون. هنا أيضا أمر بالذبح لكنه لم يحصل، ونسخ الأمر قبل إيه؟ قبل الفعل. نعم. طيب الفائدة الثانية الجميلة وصف الذبح بأنه عظيم، وفديناه بذبح عظيم. طبعا المتبادل بالذبح فديناه بذبح عظيم يعني سمين كبير كذا، صح؟ فديناه بذبح عظيم، لكن انظر إلى معنى عظيم هنا كما يقولها السعدي. أول شيء ذبح العظيم أنه كان فداء لإسماعيل. الأمر الثاني من جهة كونه عظيما أنه من جملة العبادات الجليلة وهو الذبح، فالذبح عبادة. ولهذا يا أخواني لو تسأل أريد أن أذبح أضحية أو أتصدق بأضعاف ثمنها، بدل من أن تذبح أضحية في العيد هتتصدق الأضحية ب6000، أتصدق ب10000، أيهما أحسن؟ الأضحية ولو ب100000، لأن الذبح له معنى، عبادة لها معنى. واعلم أن الله ما شرع عبادة إلا وهي تربي فيك بعدا معينا، وهي تحيي فيك قسما من أقسام العبودية. ولهذا لا نجد العبودية على نسق واحد، عندنا عبودية بدنية، عندنا عبودية قلبية، عندنا عبودية مالية. لماذا توزيع العبادات على هذا النحو؟ عندنا عبودية الذبح، لأن لكل بعد من هذه الأبعاد، عبادة تتعلق بمال، عبادة تتعلق بقلب، عبادة تتعلق ببدن، عبادة تتعلق بمال وبدن، عبادة تتعلق. لماذا هذا؟ عبادة بإمساك، عبادة بفعل، عبادة بترك، عبادة، هذه كلها تتنوع العبادات لتكون فيك ماذا؟ لتكون فيك عابدا لله سبحانه وتعالى مستقيما في كل حال. أنا قد أتعبد، أكون عابد جدا وأنا بصلي، لكن يصعب علي النفقة. فالذبح عبادة مهمة، ولهذا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن السر في الجمع بين فصل لربك وانحر، وأن هذه أم العبادات وهذا أم العبادات. ولهذا الذبح له بعد على القلب مهم. ومن هنا العلماء قالوا يستحب أن تلي الذبح بنفسك في الحج الهدي ولا توكل، يستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان إبله مع علي، مع إبل علي 100 بدنة، تعرفون يا أخواني النبي ذبح كم؟ أكثر من 60 بدنة بيده، نحر أكثر من 60 بدنة بيده، نحر أكثر من 60 بدنة. لماذا أكثر من 60؟ تخيلوا النحر هذا يحتاج قوة، أنت لو تنحر بعيرا واحدا الله يعينك، الله يعينك إن نحرت بعيرا. طب بعيرين 3 4 منه، وكان عمر النبي كم؟ وقتها أيضا داخل على 63 سنة، على 63 سنة لم يكن النبي في شبابه صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ينحر، لأن النحر هو طعن في اللبة هذه، ينحر 63. ثم ترك الباقي لعلينا رضي الله عنه من باب المشاركة، وأمر النبي أن يطبخ له من كل بدن من هذه ببضعة. يبقى في أسرار، في أسرار في هذا. فلهذا العلماء قالوا فيستحب لك أن ماذا؟ يستحب لك أن تلي الذبح بيدك ولا توكل. لماذا لهذا البعد؟ وجربها أنت، أقسم بالله لو ذبحت دجاجة بقصد القربة وأن توزعها لوجدت أثر ذلك في قلبك. لو ذبحتها عبودية لوجدت ذلك في بدن. لكن اذبح في مزرعتك يا رمضان 1000 دجاجة للحم، لن تجد أثرا. اذبح واحدة بس، اذبح واحد، واحدة هذه تكون لفلان المسكين وابعث بها، وانظر أثرها في قلبك، وانظر أثرها في قلبك. فعبودية الذبح لها مغزى. فجعل المال مكان الذبح ليس طاعة مقدمة. فلو قال واحد الأضحية ب6000 أنا سأتصدق ب100000، نقول ليس خيرا من الأضحية، ليس خيرا من الأضحية. نعم.
قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون.
الأمر الثالث من كوني بذبح عظيم أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة، صار سنة يوم القيامة، كما أن الرمي سنة وقد بدأ إبراهيم، كما أن الهرولة في بطن الوادي بين العالمين بين الصفا والمروة كانت من أم إسماعيل هاجر، كما إلى آخره. فهذا وإن كان الأمر الآن نحن نتعبد به على أنه من شريعتنا، إلا أننا نتذكر أنه ماذا أول ما حصل كان بهذا السبب، ثم بقي في الأمم مقررا. نعم، يبقى لماذا وصف الذبح بأنه عظيم؟ هذه أبحاث مهمة يا إخواني، ولهذا احنا بنقول يا إخواني بارك الله فيكم، العلم يا إخواني، الدروس يا إخواني، أنا ما أقول من غاب درسا فاته خير عظيم، والله من نزل الآن إلى الخلاء، شوف إلى الخلاء لفاته خير، لفاتته فوائد، كيف بالذي يترك درسا بأكمله؟ فمهم يا إخواني، شوف دي أبعاد ما نتعلمها. قراءتك للآيات هذه بعد هذا التفسير بخلاف قراءتك للآيات قبل هذا التفسير. بالله عليك كم مرة قرأت وفديناه بذبح عظيم؟ ما الذي ظهر لك؟ ظهر لك المعنى اللي بينقدح في ذهن العوام، بذبح عظيم كبير، يعني كبش كبير سمين، هذا الذي يظهر لك. لكن أن ربط، يعني ممكن الآن بقى أنا أقوم بعمل ثلاث خطب في كلمة عظيم، خطبة من جهة كوني فداء إسماعيل وكيف إيثار مرضات الله ومحبة الله على محبة الوالد، خطبة. طيب خطبة هو من جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، تحدث عن عبادتي الذبح وأقسام الذبح في الشريعة، ذبح هو هدي، ذبح هو أضحية، ذبح هو عقيقة، أحكام كل. طيب خطبة ثالثة أنه كان قربان وسنة إلى يوم. أولا الكلية هنا اتباع سنن الأنبياء، وأن هذه من سنن الأنبياء، وأننا أتبع للأنبياء جميعا ولسنا نبي واحد، ولهذا من كفر برسول كفر بكل الرسل إلا فيما تعلق بشريعة ماذا الخاص، وإلا فالدين الذي جاء به الأنبياء وكذا إنما هو دين واحد. فنحن ولهذا الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وفيه فضيلة إبراهيم عليه السلام أكثر من الأنبياء، ولهذا الله أمر أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولهذا ما يدعون إليه اليوم الدين الإبراهيمي والبيت الإبراهيمي، أول من يتبرأ من هذا من هو نفسه إبراهيم عليه السلام، لأن هذا البيت قائم على يهودية نصرانية إسلام، وإبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، فلو كانت هذه الملة على هداية لكان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ومسلما، ولكن ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي، إذا نحن من الذين اتبعوا والذين معه، يبقى كيف دين إبراهيم وكيف بيت إبراهيم؟ تريدون سلاما عالميا ما في مشكلة، سلام عالم على وفق الإسلام. يعني سلام عالمي؟ سلام عالمي الناس تبذل الدين وتبذل الإسلام، أو إن لم تبذل الإسلام فالجزية، ما في اعتداءات وكذا، إذا كان بيننا وبين الكفار عهد وميثاق فما يحل لنا أن نعتدي، ونبي قال من قتل معاذ لم يرح رائحة الجنة، ما في مشكلة، عالج هذه الأمور بالشرح، لكن بإلغاء الشرح، بإلغاء الدين، بإزالة الفوارق التي هي من دين إبراهيم بل من أعظم دين إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع في إيه الأسوة دي، إذ قالوا ها لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحد. هذا إبراهيم عليه السلام، هذه القدوة والإخطاء بإبراهيم عليه السلام. نعم، يبقى هذه ثلاث خطب في معنى كلمة وفديناه بذبح عظيم، ثلاث خطب. نعم،
وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون. قال العلامة السعدي ورحمه الله هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيهم المشركون وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين، فما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه وليس لهم من الأمر شيء.
الله أكبر، هذا بعدما ذكر الله عز وجل أنهم تأخذ منها الجنة أنهم عبدوهم كما قال سبحانه وتعالى
وجعلوا
ملك الذين هم عباد الرحمن أشاهدوا خلقهم لا قبلها
وجعلوا بينه وبين الجنة
وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصون وما منا إلا له مقام الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإننا نحن الصافون وإننا نحن المسبحون. وفي هذا أدب الملائكة، الملائكة كل واحد له مقام، ولا تقدمون بين يدي الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال عن الملائكة ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا تأتي مسألة، هل الملائكة مكلفون ولا مجبولون على هذه العبادة؟ هل الملائكة مكلفون؟ الجواب نعم مكلفون، ولكن تكليف الملائكة يناسب الملائكة كما أن الجن مكلفون وتكليف الجن يناسب الجن، بمعنى ما والإنس مكلفون وتكليف الإنس يناسب، بمعنى أنه ليس من لازم أن نقول الإنس مكلفون والجن مكلفون والملائكة مكلفون أنه يلزم الاتحاد من كل وجه. ولهذا هل الجن يقال مثلا أنهم تخلفوا عن الجهاد، أنهم تخلفوا عن البيع على السلطان، أنهم هذا ما يناسبهم هذا. فلهذا لهم التشريع الذي ماذا يعني أنهم في بعض الأحياء في بعض الأمور لهم ما يخصهم ولا يخصهم، مثل ما نحن الإنس، لكن أحكام النساء تختلف عن أحكام الرجال في بعض الأشياء، أليس كذلك؟ والصغير يختلف عن كبير في بعض الأشياء، والمريض يختلف عن الصغير في بعض الأشياء، يحصل التفاوت، والجاهل غير العالم. فإذا كان هذا في الإنس فكيف يبعد أن يكون في الجن؟ نعم. ولهذا الله قال وليعصون الله ما أمرهم، إذن لهم أوامر. نعم.
سورة صاد مكية. قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قال العلامة السعدي ورحمه الله فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين، وهم قصدهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم ويكون معظما عندكم مدبوعا.
هذه قاعدة عظيمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها، حتى بعض إخواننا حتى بعض من يسمى المنهج السلفي قد تكون عنده هذه الآفة ويسمح للشيطان أن يتدخل في هذا. يا أخواني إذا جاء من يرد المقالات الفاسدة فدعك من نيته، كما أنه إذا جاء من يقرر الحق أو كذا فدعك من نيته حتى ولو كان من أهل الباطل، أنت ما لك دخل بنيات ولا تعلق على النيات، وإنما تعلق على الأقوال من جهة الإصابة والخاطئ. فلو قال صاحب الباطل حقا هل يرد؟ لأن هذا على الباطل وأكيد يريد بهذا كذا، أقر الحق له، لكن لا منع أن تقول هو كذوب، سبقكم فلان لما قال هذا ما قاله فلان قول حق، لكن انتبهوا هذا ضال مضل وهو محجوج بهذا الحق الذي قرر، ما في مشكلة، لكن في الحق يقبل. طيب لو أن واحد مغرض مغرض من البدع يرد على بعض مشايخنا وفي مسألة هو محق فيها وبعض علماء الأمة هو محق فيها، ولكنه يظهر ماذا؟ مثل ما واحد صوفي هنا كان رأس الصوفية في عندنا له تعزيل ابن باز وابن باز وابن باز وابن باز وكذا، الحق الذي يقول أي أحد يقبل بغض النظر عن نيته. طيب هنا أيضا بعض الإخوة هذه مساحة بقى بينهم، قد يأتي مثلا واحد شيخ من السنة يرد فتجد بعض الناس يقول لك طيب هو لماذا رد الآن، هو لماذا ما ألم يكن أليس يعني تريد تصل إليه، تريد تصل إليه يعني تريد أن تصل إلى أن هذا ليس يقصد بالرد وجه الله عز وجل، وأن هذا إنما لغرض شخصي، لما رد عليه رد، لما فعل كذا وكذا، وبالتالي يترتب على هذا، يترتب على هذا ألا أقتدي به في الرد، وقعت في الباطل. أولا هنسلم أن الشيخ زيدا لما رد على فلان كان قصده سيئا، كان قصده النيل منه، كان قصده التشفي، ولو كان لله ما فعل. هنفترض بقى هذا، هنفترض هذا، ما علاقة هذا بالرد ذاته إذا وافق الحق؟ ما علاقة هذا؟ ضحك ونيته، نيته عند ربي يحاسبه عليه. إنما الرد هذا وافق الصواب أو ما وافق، وافق الصواب يلزمك الأخذ به. فلا تنشغل بقى هذا رد على شيخنا، هذا أصلا كان معه، ألم يكن يمسح لو حتى حذاءه، ألم يكن الآن يرد عليه، هاب إن كان بيمسح حذاءه، هاب إن كان بيقول ده أحسن شيخ في الدنيا. ولما مثلا حصل بينه وبين الشيخ خلاف انقلب على الشيخ وصار من أسوأ الناس، لكن حينما انتقد شيخك انتقد بحق، تقبله ولا ما تقبله؟ إذن انصح شيخك وحذر ممن رد على شيخك، ليس لأن وافق الحق، لأن هذا مغرض يريد إسقاط أهل السنة، لكن نعم شيخنا أخطأ في هذه المسألة وكذا، والشيخ يعترف أنه أخطأ في هذه المسألة، لكن انتبهوا، ليس معنى أن هذا أصاب في رده أنه أصاب في منهجه. فرق بين منهجي وبين رد، فالحكم على القول في حد ذاته، وافق فيه الصواب، أما منهج هذا الرجل احذروه ولا تستمعوا إليه. ليس معناه أنه رد على ابن باز ولا رد على فوزان ولا رد على عثيمين ولا رد ولا رد إلى آخره أنه يكون ماذا؟ مقبول الرد، أنه يكون مقبول الرد. مثل ما ذكر أخوكم الآن ما حصل على القناة من الإتهام بكلام إيه؟ ابن باز. إحنا نصوب الخط ونقرز مع إيضاح إيه؟ أن هؤلاء إنما يأخذون ما وافقهم ويتركون ما لهم ويتركون ما عليه. واضح إخواني؟ يبقى هنا فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقطع في نيته، فنيته عمله لا، وإنما يرد من مقابلته بما يبطل ويفسده من الحجج والبراهين. تكلم عن الحجاج، قال قولا، إما أن تقول هو باطل أو حق بغض النظر عن القائل. حينما تأتي تنتقد قولا تقبل أو ترد، عر القول عن القائل، واجعل إصابة القول إذا وافق الحق، وتخطئة القول إذا خالف الحق. طيب بعد ذلك نأتي للقائل، هذا القول خطأ والقائل له سلفي سني يبقى من أهل السنة وأخطأ، طيب هذا القول صواب والقائل له مبتدع منحرف، يبقى هذا القول صواب والقائل له مبتدع منحرف، تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم على قول الشيطان بحكمين، حكم يتعلق بالقول وحكم يتعلق بالقائل، أما القول صدقك وأما القائل وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وبهذا تعلمنا كيف ننتقد قولا وكيف ننتقد قائلا، إن كون هذا القول على صواب أو على خطأ يكون بحسب موافقة الدليل أو مخالفة الدليل. ولهذا طرحت لنا بدعة عند بعض الناس اليوم، يقولون ماذا عند بعض الناس، وقد يكون من طلبة علم، إذا قال هذا القول رجل من أهل السنة فيكون القول صوابا، وإذا قاله رجل من أهل البدعة فيكون القول خطأ. ليس هذا على إطلاقه. ليه؟ القول الخطأ لا يصوب مهما كان القائل، لكن هناك قول يكون مجملا وليس خطأ، هذا الذي قد يرجع فيه إذا قال وإذا قال. بمعنى أعطيكم مثالا، قال لفظ بالقرآن مخلوق سلفي، كان اليوم أحد إخوانكم جاب كلام لأحمد وإن بدع الرجل العالم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ويقول لكن ألفاظنا كذا كذا وفرق من اللفظ، وأحمد حكم عليه بالبدعة. فهذا الكلام أشكل على الأخ، يعني كيف أنه أحمد يحكم عليه بالبدعة وهو ماذا وهو يقول غير مخلوق. قلت لأن أحمد يحكم على قوله إيه؟ لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال طيب أليست هذه بيطلب الاستفصال فيها؟ فإذا كان قد قال يقصد كذا، وإذا كان قال كذا، قلت لا، هذه ترد لفظ، إنما الاستفصال في المعنى وليس الاستفصال في اللفظ. فإن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق يقصد القرآن، هو أصاب من جهة معنى، لكن من جهة لفظ أحدث لفظا، أحدث لفظا لم يقوله السلف الذي يقول هكذا لفظ بالقرآن مخلوق. قال أليس البخاري قد قالها؟ قلت بل البخاري كذبها. إذن ماذا قال البخاري؟ البخاري قال أفعال العباد مخلوق، ولم يقل ألفاظنا بالقرآن مخلوق ولفظ بالقرآن كذا، ما قال، ما قال هذا، إذا ما قال أفعال العباد، أفعال العباد. فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. يبقى ما وجه البدعة حتى ولو تقصد حسنا؟ وجهها أنك أحدثت لفظة لم يقولها السلف. دي أما تصف الآن الله بأنه جسم، وتقصد بالجسم الذات القائمة بنفسها، فنقول إذا قال هذا السلفي فمقبولة، وإذا قال هذا غير السلفي مردودة؟ الجواب لا، قالها السلفي، قالها غير السلفي اللفظ مردود، لكن المعنى هذا الذي قد يقصد السلف المعنى الحسن، والمعاني الحسنة لابد أن يعبر عنها بالألفاظ الحسنة. فإن عبرت عن المعاني الحسنة بالألفاظ غير حسنة ردت الألفاظ، وهذه أذكر احتجنا لها في لفظة العلامة الألباني بأن الأعمال الصالحة شرط كمال. احنا نعرف أن الألباني قد يريد أحاد العمل وقد يريد، لكن الأعمال الصالحة شرط كمال ليست من عبارات السلف، هذه نص عبارة المرجئة المتأخرين كما ذكرها ذكر البيجوري وخلافه، أن الأعمال الصالحة شرط كمال. ليه؟ لأنها تعني عندهم ماذا؟ العمل ما يدخل في الإيمان في المسلم، هذا وجه الشرطي، وكمال أنه لو ترك كله ما يكفر. لكن ماذا عندنا؟ العمل، العمل عندنا ركن في الإيمان، جزء من الإيمان، ليس عندنا شرط كمال. لكن بخلاف لو قلت ويشترط لكمال الإيمان أن تأتي بالزكاة، ويشترط لكمال، ما في مشكلة. طيب إيه الفرق بين يشترط لكماله أن تأتي بكذا وكذا وبين الأعمال الصراحة شرط كمال؟ إيه الفرق؟ قل يا أحمد. أحد الأعمال الأعمال الصالحة شرط كمال، هذه رتبة العمل من الإيمان، هذا غلط، بل هو ركن. لكن لما أقول أعبر عن الأحد أن هذا يلزم لكمال إيمان كذا وكذا وكذا، لأن الأعمال أعمال جوارح كلها من الإيمان، هذا يحصل به كمال وهذا يحصل به كمال وهذا يحصل به كمال وهذا يحصل به كمال، فافترقت هذه اللفظة عن هذه الإيه؟ اللفظ. إذن هذه القاعدة ما هي؟ نخلص من هذه أن اللفظ الخطأ، اللفظ الخطأ، هذه اللفظة ترد سواء قالها سلفي أو قالها غير سلفي، ولا يقال إذا قالها سلفي تحمل على كذا وإذا قالها خلفي تحمل على كذا، إنما يستفصل من المعنى. لكن اللفظة المجملة، أنا الآن ما أقول عليكم بالسنة يا أخوان، عليكم بالسنة، ممكن واحد في آخر الدرس يقول أنا الشيخ جعل السنة والسنة المسألة الأولى وقرر هذا كثيرا ولم يذكر التوحيد، فعلاً لم يذكر التوحيد. هل السنة أعلى من التوحيد؟ ده الشيخ ما ذكر التوحيد، قل السنة السنة السنة. فأنا عبارات هذه ليست خطأ، عليكم السنة السنة السنة. هل تورد هذا الكلام لما قال أول عبارة في البربهاري أعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، ها هذا قل فين التوحيد؟ قال بعض السلف بعض الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. يقول ابن القيم قل بفضل الله وبرحمته، قال وعبارات السلف تدور على أنه ماذا؟ الإسلام والسنة. السنة هنا هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تشمل التوحيد والسنة، تشمل كل شيء. ليست السنة اللي هي قسم للتوحيد فتقول التوحيد والسنة، تقول السنة، تقول. أذكر مرة كنا في كلمة أنا في الرياض، وبعدين بعد ما انهيت كنا بنتكلم في السنة برضو، كانت السنة سبحان الله والعناية بالسنة، واتخلنا فيها جانب الرواية وكيف كان بيوت السلف، هذا الأب يروى عن الابن والابن يروى. فأنا بعد الكلمة فجأني واحد قال يا شيخ جزاك الله خير على الكلمة، لكن أنت لم تذكر القرآن، لم تذكر القرآن. كان ينبغي أني أيضا تذكر القرآن وتكرر وتقرر أيضا القرآن، فهذا غير فهم أصلا يعني. وكان يتكلم عن السنة يبقى إيه، وطرت القرآن يبقى أنت قصرت في حقي القرآن. طب لو جيت تتكلم عن القرآن وفضائل القرآن وأحكام القرآن والتلاوة وكذا، ها واحد يقول لك طب يا ليتك تكلمت في السنة، ولو تكلمت في القرآن والسنة يا ليتك كنت تكلمت في السلف الأمة ومنهج سلف الأمة. طب ولو تكلمنا في الثلاثة يا ريت كنت ترد على أهل البدعة، يا ريت. يبقى كل واحد له قول هيقوله، لو أنك أتممت، لو أنك أكملت، لو أنك. يبقى في فرق بين القول الخطأ، القول الخطأ لا يعلل ولا نقول يحمل على كذا وكذا، لكن في قول قد يكون فيه إجمال يوضح منهج القائل وعليه يحمل كلامه على ماذا؟ على هذا. نعم.
إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره. فقال داود لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق
يعني لماذا قال أخي إن هذا أخي له 99، يعني أنه بيني وبينه علاقة قوية، إما بدين إما بنسب إما بصداقة، هذا أخي نعم وليس أجنبيا عنه. نعم.
فقال داود لما سمع كلامه: ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه نافعة جدا. هل حتى لا إيه؟ حتى لا تظن أن الذنب الذي استغفر منه داود ربه وكذا أن هذا حكم قبل السماع من إيه؟ من الخصم الآخر. وهناك فرق بين أن تحكم وقد سمعت طرفا من طرفين وبين أن لا تحكم كذلك، لأنه المفترض أنك تسمع من هذا ومن إيه ومن ذلك. لا يا أخواني انتبهوا، الأمر أعم من السماع. صح فيه أحوال لابد أن تسمع، وفيه أحوال ما يلزم أن تسمع. فيه فرق بين فتية وقضاء. أنت الآن بتقول لي مثلا بتستفتيني، تقول يا شيخ أنا لي أخ أخذ مني كذا وكذا وكذا وصار كذا وفعل كذا وأخذ البيت وأخذ الشقة وكن عندما، فماذا أصنع؟ أقول له افعل كيت وكيت وكيت وكيت، فيعود يقول الشيخ أفتاني، يوم التاني يقول كيف الشيخ يقضي ولم يسمع. هذا فتية وليس بالقضاء، هذه فتية. هو أنت بتفتيه على حال بيقوله، أنت ما قضيت، أنت بتفتيه على حال. إن كان كذبا كذب على نفسه، إن كان صادقا فقد وفقت الله، وهكذا. ولهذا كان بعض في فتاوى اللجنة مثلا تجد أحيانا يقول إن كان الواقع كما تقول، كان الواقع كما تقول. ولما جاءت زوجة أبي سفيان هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي سفيان رجل شحيح كذا ولا يعطيني ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وما قال هات يا أبي سفيان. فإذا هذا له حال وله ذا حال. وفي القضاء كذلك، هل يلزم أنك تسمع من هذا؟ قد لا يلزم في بعض الأحيان. المهم الحصول ما هو في كلمة أعم من كلمة سماع وأعم من كلمة ورقة مكتوبة، ألا وهي ماذا؟ حصول البينة. فلا ينبغي أن يقضي القاضي إلا ببينة. البينة هذه ماذا؟ طارة تكون السماع من هذا وذاك، طارة تكون ورقة، طارة تكون وضع يد، طارة تكون أيا كان. المهم أنه لابد من حصول ماذا؟ البين. فهنا العلامة السعدي يقول ماذا؟ ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه لاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر. الحقيقة هذه دقيقة ونفيسة من العلامة السعدي، يمكن يعني قل من نبه عليه، قل من نبه عليه. يعني الغالب أن يقال بأن داود عليه السلام قد استعجل في هذا ولم يسمع، ولعل هذا هو المراد به بالذنب. وقد قال السعدي أيضا في مسألة فاستغفر ربه، قال فإن ذنبا لداود استغفر منه الله عز وجل، ولم يأتي نص يحدد هذا الذنب، فلهذا لا نشغل أنفسنا ماذا به. ولو كان هذا الذي حصل هنا كان ذنبا لنص عليه ولا نص على استغفار النبي، فما ذكر نبي في القرآن بذنب له إلا ذكر استغفار يعقب. ومن هنا رجح جماعة من المحققين في سورة الأعراف آخر قصة آخر الأعراف في آدم وحواء، أن البعض قال القصة كلها في آدم وحواء، فلما تغشى حملت حمل خفيف فبرد، فلما أثقلت دعوا الله ربما لأتينا صالحا كنا من المشركين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتح الله عما يشركون. وذكرنا الخبر الإسرائيلي اللي فيه أنه الشيطان قال لهم إذا أردتم أن يعيش لكم ولد، القصة المعروفة. فجماهير المفسرين على أن هذا هو المراد بنفس ما في القصة، وكذا لكن جماعة المحققين وهو قول الحسن أيضا أنه يرد هذا على اعتبار أن هذا ذنب أصلا، هذا ذنب. لو أنها ما أطاع الشيطان وسمع عبد الحارث هذا الذنب، فأين التوبة؟ وقد ذكر الله لآدم ذنبا هو الأكل من الشجرة وذكر التوبة، فأين التوبة من هنا؟ لو كان نهيك أن هذا يتنافى مع مقام الأنبياء، لو جاءني أنا هشام الشيطان وقال كلما يعيش وكلما يولد لولد يموت، لو قال سميه عبد الحارث لما سميته، ما أريد ولد. مع هذه المخالفة كيف بنبي الله آدم وحواء؟ فهنا الله قال لقد ظلمك بسؤال عجلك أن عجل كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الذين ما وصلحاته وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا ذنب الله أعلم، أما أن نجزم بأن هذا إنما وقع نتيجة ذلك الله أعلم. نعم
ده طعن رسلان في نبيل داود،
طعن رسلان هنا هو رسلان معنا في كل حاجة. نعم طبعا رسلان يطعن طعنا قادحا جدا في نبي الله داود في هذا الموضع. نعم
قال رسلان بل إن داود عليه السلام لما أتاه الخصمان وجلس بين يديه بعد أن تسور إليه المحراب، بعد أن قفز عبورا من فوق السور فكان بين يديه في المحراب، وأقبل أحدهما على داود فقال إن هذا أخي له 99 نعجة. الآية لم يتحقق داود من المسألة،
لم يتحقق داود من المسألة. هل ذكر هذا الله؟ هل ذكر هذا رسول الله؟ هذا واحد. اثنين،
ولم يسمع بقية الحجة على لسان الخصم، ولم يطلب شهودا، وإنما حكم في المسألة حكما ظاهرا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الآية ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره،
وعاد إلى ضميره. وهل ضميره رفع؟ هذا طاعن في الضمير، حتى ولو كان بعض المفسرين يعني قالوا بأنه استعجل أو كذا، لكن هل التعبير عن هذا بما يقوله رسله عاد إليه ضميره؟ يعني كان رفع ضميره نبي الله؟ نعم.
وعاد إلى أمر الله رب العالمين إياه بأن يكون حاكما بالقسط، وأن
يعني
يكون
إذا خرج عن حكم القسط بالقسط، الله أمر يحكم بالقسط وهو خرج عن هذا، ثم عاد بعدما خرج، يعني عاد إلى ضميره هذه مرة، وعاد إلى الحكم بالقصة الذي أمره الله هذه مرة. نعم.
وأن يكون قائما بالعدل،
وأن يكون قائما بالعدل. وهل كان قائما بالظلم؟ نعم.
قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال العلامة السعدي رحمه الله هذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود.
لا شك أن القراءة مع تدبر أعظم أجرا وأوفق للغرض الذي من أجله تقرأ القرآن. لكن سؤال، هل من قرأ القرآن ولم يتدبر، يعني قرأ ولم يتدبر، يؤجر على تلاوته أو ليس له أجر؟ أو ليس له أجر؟ ليه؟ ما وجه ال يعني نعم نعم ها متع يعني التلاوة عبادة وتدبر عبادة، فهو يؤجر من جهة التلاوة وإن لم يؤجر من جهة التدبر. تمام يا شيخ سمير؟ نعم هو هذا الأقرب. نعم أي آية؟ يعني أنت بترجعنا، طب خلينا نخلص من أستاذ يا شيخ محمد. طيب خلينا نخلص من الأولى. يبقى أنت عارف دلوقتي المسألة اللي معنا، إحنا المسألة دي كانت إيه الأخيرة دي اللي إحنا بنناقشها دلوقتي، مسألة إيه؟ أنت أصلا ما نقلتش معانا من ساعة قصة إيه داود عليه السلام. يعني أنت ما نقلتش، فلهذا جاءت المسألة دي طارئة. إيه ما أنت بقى عشت معاه ورجعت ساعة. نعم أولا على كل حال، حتى لو افترضنا أن قصة داود تعجل فيها داود عليه السلام، هنفترض، وأن ذنب داود كان مثلا ذنب داود كان هو التعجل في الحكم، هل يصح أن تقول خرج من ضميره، عاد إلى ضميره؟ هل يصح أن تقول عاد إلى الحكم بالقسط الذي أمره الله عز وجل بالقسط وعنده كذا؟ ما خرج هو عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن أن تقول ماذا؟ اجتهد في أخطاء، تعجل في كذا، هذا ما تقول، مع أن هذا إيه لم يأتي دليل على ثبوته، لم يأتي دليل على ثبوته. ولهذا الفائدة يا شيخ محمد عندك هو ما قاله، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، هذه الفائدة أنه قد يحصل هذا، وهو حكم لقد ظلمك بسؤال عجزك إلى نعاج، وإن كثير من الخلطاء. أما قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب، هو حصول شيء لكن الله أعلم به. نعم هات
شغل العثيمين يقول في هذا،
غير هذا، غير العثيمين. نعم نعم هات غير هات الكلمة الكثيرة والبغض. نعم
قال تعالى كتاب أنزلناه إليك
وليتذكر
أولو الألباب، أي أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب.
إذن هذه قاعدة نكتبها، قاعدة بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن. نعم
قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
نعم
قال العلامة السعدي ورحمه الله فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام.
انتبه بقى يا محمد في الفوائد من القصة دي. نعم
فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له، والصبر على أذى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به أمره بالصبر، وأن يذكر عبده داود فيتسلى به.
نعم وكل نقص عليك من برسل ما نثبت بفؤادك. طيب نعم
ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعفة للنفس.
يبقى القاعدة هنا الفائدة، الله عز وجل يمدح ويحب القوة في دينه. كن قويا، لا تكن مميعا، لا تكن متعبدا إذا تسنت لك العبادة، تارك العبادة إذا وقعت في أدنى مشق. أدنى مشق يعني ما تجاهد على صلاة الجماعة، ما تجاهد على طلب العلم، والله لو أنت الأخوة رحينا طب خلاص نروح بقى معهم، أنا لي مصلحة كمان كده في بيلا كده إيه نشوفها كده، والله مثلا هنسافر السعودية عشان نطلب العلم عند المشايخ مثلا، وانت رايح تطلب العلم عند من؟ انت رايح تطلب الدنيا. ولكن مثلا حصل مرة كده ماشي بجوار المسجد، ولا الإخوة راح تغدى عند أخ قالك نروح بقى للشيخ نحضر له فروحت معاه. لا يا أخواني، الإنسان يجعل أصل الحزم في حياتي للدين، هذا أصل الحزم في حياتي، أنا أقدم الدين على ما سواه ولا أترك حظ من الدنيا، لكن الأصل ماذا؟ الدين. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. فانتبه، هذه خصلة عظيمة جدا، لا تكن مميعا ولا متميعا، ولا يؤتى الإسلام وتؤتى السنة من قبلك، ولا تكن ولاجا خراجا، ولا تكن مع هذا وذاك. نعم.
علامة السعدي ورحمه الله، ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك، فليقتدي بهما المقتدون وليهتدي بهداهم السالكون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود.
هذه القصة أخواني لما خرجت مخرج ماذا؟ محل الاقتداء، وليس محل ذكر معصية أو ذنب، وإنما محل الاقتداء. نعم.
ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصمة والطيور إليهم والطيور البهمة يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي والإشراق. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام.
نعم.
ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام.
نعم.
ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه.
إذن الأنبياء فيما تعلق بما يبلغون به عن الله عز وجل معصومون من ماذا؟ من الخطأ في هذا. أما فيما تعلق بالمعاصي، هل معصومون من المعاصي أم لا؟ نقول أما الشرك فمعصومون منه أكبره وأصغره، والكبائر كذلك. وأما الصغائر فهي على قسمين، صغائر مزرية أو يسمونها صغائر الخسة، فهذه لا تصدر منهم أيضا وهم معصومون منها، كالخيانة وكذا، أو شيء من الصغائر التي قد يكون فيها خدش لجنابهم. وأما القسم الثاني هو المعاصي التي تكون كذلك، فهم ليسوا معصومين منها، ولكنهم معصومون من الإصرار عليها، ولكنهم معصومون ماذا؟ من الإصرار عليه، فيعودون أكمل من مكان. نعم.
ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا تصور الخصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيره.
وهذه فائدة عظيمة، أن الإنسان مهما كان فيجعل نفسه وقتا يعبد الرب عز وجل فيه، ولا يكون مع الناس دائما أبدا ولو على حساب طاعته لله عز وجل، إنما يجعل الناس وقتا ويجعل لعبادته لربه وقتا والتفكر والتعبد، فإن الإنسان لابد له من زاد من التقوى يقوى به على القضاء بين الناس ودعوة الناس. نعم.
ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهما واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال.
نعم.
ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي.
نعم.
ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليه
فإن داود قد حكم مع أنه ما تصور عليه المحراب. نعم.
ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان وهو الملك ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم ونحو ذلك، أو باغ علي لقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض.
نعم.
ومنها أن الموعوظ والمكروه،
ولهذا لا تذكره بسوء إذا كنت بعيدا عنه إلا إذا كان مجهرا بالمعصية كان وكان وكان، لكن تذكره بالسوء أمام من يأتي لك بحق. هذا إذا كان ماذا المسألة متنازعة فيها، يعني ما تقول مثلا الإخوة ده الأخ فلان فعل معي يرضيك يفعل كيت وكيت، والمسألة مسألة نزاع، أنت تعتقد أن لك حقا وأخوك يعتقد أن له حقا، هذه لا يجوز لك أن تذكر أخاك بسوء. إنما في حالة المفسد صاحب الكبائر صاحب المعاصي المفسد الظالم الباغي لك أن تذكره ولو عند غير من يقضي لك، ودليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج المتاع. نعم.
ومنها
والله قال لا يحب الجر الله الجر القول المسوء إلا من إيه من ظلم. نعم.
ومنها أن المعوض والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز بل يبادره بالقول والشكر، فإن الخصمين نصح داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حاكم بالحق الصرف.
نعم.
ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس.
نعم صحيح. المخاطب يقول والأصحاب كثرة التعلقات دي موجبة للتعادي بينهم، ولهذا تجد دايما إيه أكثر الخلافات مع المتشاركين الأخوين الجارين. نعم.
ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة،
لكن أما من اتقى فإنه يحسن إلى أقاربه حتى ولو أنهم ظلموه. نعم.
ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة،
ما تيجي الأخ يقول الله يا شيخ أنا أخي ظلمني وأنا كذا وأنا كذا وسبحان الله ما أرد عليه، هذا المظنون بك، أنت تحكي ما ينبغي أن يكون، هذا هو المظنون بك، أن تدفع سيئة أخيك بالحسنى، وإن لم تدفع أنت سيئة أخيك بالإحسان. طيب من الذي سيدفع هذا؟ من الذي سيطبق الآية إلا أن تطبقها أنت؟ إلا شيء يضرك في دينك فتجنب، أنت لا تسيء إليه بس تجنبه، خليك في حالك وفي حاله خلاص ما في مشكلة، لكن أخوك يشتمك تشد السكين، أخوك يشتمك مرة تشتمه عشرة وتقول الشيخ معلش هو اللي بدأ أصلا فعلت أصلا كذا، لا المظنون بك العفو والصفح. نعم.
ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة
طيب
من مكفرات الذنوب.
ونكمل بعدها.